بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم درس فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الأخضير في تفسير سورة الفاتحة من تفسير الجلالين الشريط الثاني.
ففي مثل هذا النصوص يدل على أن الاسم المراد به الله سبحانه وتعالى، فالمراد به ذكر الله لا ذكر الاسم. في بعض النصوص دل على أن لفظ الاسم مراد، فإذا قيل سم الله وكل تقول بالله وبسم الله بسم الله. منهم من يقول أن الاسم صلة وهو قريب من قول أبي عبيد، فالمراد بقوله سبح اسم ربك الأعلى سبح ربك الأعلى وتبارك اسم ربك أي تبارك ربك. قال شيخ الإسلام والتحقيق أنه ليس بصلة، بل المراد إيش معنى الصلة؟ يعني زائد تشبيها له بصلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب. لكن هل في القرآن على وجه الخصوص ما يمكن أن يقال أنه صلة أو زائد؟ نعم.
تأدب مع القرآن في بعض الحروف موقعها الإعرابي لو كانت في غير القرآن تكون زائد، ولكن العلماء تأدب مع القرآن لا يقول أن القرآن حروف زائدة، يقولون صلة لأن الصلة في لغة العرب لا محل لها.
إيه لكن هل هي زائدة من كل وجه؟ يعني حذفها وجودها سواء؟
في القرآن لا، القرآن ما نستطيع نحذفها، لكن لو كانت
لكن من حيث الإعراب هي لا محل لها من الإعراب.
قلنا ليس كمثله شيء مثل ما نقول ليس مثله شيء في غير القرآن، لكن في القرآن ما نستطيع نحذف الكاف لأنه محفوظ، لفظه محفوظ، بالإضافة أننا متعبدين بتلاوة هذا.
لكن الكاف في ليس كمثله لها معنى ولا ليس لها معنى؟ نعم لها معنى،
ما يستغنى عنه لو كان في كلام غير قرآن
ليس مثله شيء. لكن أيهما أبلغ أن تقول ليس كمثله شيء أو ليس مثله شيء؟ في غير القرآن. نعم.
مفهوم من كلامهم أنها زائدة سواء كلام أهل اللغة أنها زائدة يعني يستوي.
أما من حيث الإعراب فقد أثرت في مدخولها فجرته، هذا من حيث الإعراب. أما من حيث المعنى فنفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل، نفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل، أظن هذا ظاهر، ما أقول أبلغ بلا شك. فوجودها من حيث المعنى أبلغ من عدمها، ليست كما يقولونه إن وجودها وإثبات وجودها في المعنى خطأ. لماذا؟ لأنهم يقولون أن وجودها يثبت المثل، نقول لا، هذا الكلام ليس بصحيح. يقول إذا قلت ليس مثل الله شيء فأنت تثبت لله مثل، نقول الكلام ليس بصحيح، نقول إن نفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل.
مثال آخر قل في مثال آخر
على إيش؟
حافظ
فبما نقضي مثال ما؟ الأصل فبنقضهم.
هل فبنقضهم اللغة في غير القرآن كفبما نقضهم؟
هذا على الجواب عليك، ابحث ما تستفيد.
كتب اللغة
ابحث عندك ما شاء الله الكتب كلها. يقول والتحقيق أنه ليس بصلة، بل المراد تسبيح الاسم كما أمر بذكر اسمه، والمقصود بتسبيحه وذكره وتسبيح المسمى وذكره، فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر اسمه، فيقول سبحان ربي الأعلى. كلام الشيخ هنا يقول والتحقيق أنه ليس بصلة، المسألة دقيقة يا إخوان. قال منهم من قال إن الاسم صلة، فالمراد بقوله سبح اسم ربك الأعلى سبح ربك، تبارك اسم ربك تبارك ربك. شيخ الإسلام رحمه الله يقول والتحقيق أنه ليس بصلة. الآن امتثال الأمر سبح اسم ربك، هل الامتثال الأمر يتم بقولك سبحان اسم ربي أو سبحان ربي؟ سبحان اسم ربي إيه؟ سبح اسم ربك لا. هل الامتثال يتم بقولك سبحان اسم ربي أو سبحان ربي؟
الأمر وارد في كلمة اسم الشيخ، وعلى كلام شيخ الإسلام أنها ليست صلة، كلمة اسم
لكن انظر آخر كلامه، يقول والتحقيق أنه ليس بصلة بل المراد تسبيح الاسم، تابع كما أمر بذكر اسمه، والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى، فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر اسمه فيقول سبحان ربي الأعلى، ما قال سبحان اسم ربي الأعلى. وش الكلام هذا؟
ما اتضح وحسن في فهمي القاصر، لأن قال فالمراد أنه يسبح بالمسمى وبعدين قال فيسبح باسمه،
هو أمر بذكر الاسم وأمر بتسبيح الاسم والمراد تسبيح المسمى. الشيخ يرد على من يقول أن الاسم صلة، الذي يقول أن الاسم صلة واضح كلامه ما في إشكال، سبح اسم ربك الأعلى، تقول سبحان ربي الأعلى، ما تقول سبحان اسم ربي الأعلى، إلى الحول ثم اسم السلام عليكم، يعني السلام عليكم. نعم هذا كلام أبي عبيدة الأول، والثاني عندما يقول أنه صلة وقريب من كلام أبي عبيدة. شيخ الإسلام رحمه الله صفحة 99 و100 من الجزء السادس يقول والتحقيق أنه ليس بصلة بل المراد تسبيح الاسم كما أمر بذكر اسمه، والمقصود بتسبيحه وذكره وتسبيح المسمى. يقول أنه لا يريد الاسم لذاته وإنما يريد الاسم لمسماه، تسبيح الاسم لوقوعه على مسمى. أنت لا تسبح الحروف اسم، إنما تسبح المسمى بهذا الاسم. بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك هو قراءة باسم الله في أول السور، اقرأ باسم ربك هو قراءة باسم الله في أول السور، وهذه الآية تدل على أن القارئ مأمور بأن يقرأ باسم الله، وأنها ليست كسائر القرآن بل هي تابعة لغيرها، بل هي تابعة لغيرها. وهنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، على هذا من قال بسم الله الرحمن الرحيم غير مناسبة يوجر ولا ما يوجر؟ غير مناسبة، لا لأكل ولا لقراءة ولا لذبح ولا لوضوء ولا غير ذلك، ولا لغير مناسبة. يعني إذا قلنا أنها قرآن مستقل قلنا يؤجر، كل حرف 10 حسنات. وإذا قلنا كما يقول الشيخ وأنها ليست كسائر القرآن بل يتابعة لغيرها، وهنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والخلاف في كونها آية أو ليست بآية سيأتي يعني بسط إن شاء الله، بل هي تابعة لغيرها، وهنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة المتواترة وأجمع المسلمون عليه، فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمى، لا يقول بالله الرحمن الرحيم. يعني الله سبحانه وتعالى حينما يقول اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، هل الاسم مراد ذكره أو ليس بمراد؟ إذن تقول بسم الله ما تقول بالله الرحمن الرحيم، وهذا يدل على أن لفظ الاسم أحيانا يكون مراد ومقصود، وأحيانا يدل على بعض النصوص تدل على أنه ليس بمراد. دقيقة جدا. الخلاصة أن الحروف الألف والسين والميم غير مسمى، باعتبار أن من يطلق هذا الاسم لا يريد إلا مسماه، كما تقدم في قولهم أن من قال نار لا يحترق لسانه، وإنما يدل على المسمى، فالمراد بالاسم المسمى كما في النداء، فإذا قيل يا محمد لم يرد بذلك الحروف فقط، وإنما يراد المسمى بهذا الاسم، للمسمى. والاسم هو عين التسمية، وهو عين المسمى باعتبار وغيره باعتبار. والباء للاستعانة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أبدأ أو أقرأ أو ابتدائي أو قراءتي أو بسم الله أبدأ، تقدمه متقدما أو متأخرا. وإن قدرته متأخر وهو اسم وليس بفعل، إذا قلت أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم قدرت فعل متقدم، أو تقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم قدرته اسم متقدم، إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ قدرته فعل متأخر، وإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، 4 صور. أيها أبلغ؟ أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فعل متقدم، ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم اسم متقدم المتعلق، بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ المتعلق فعل متأخر، بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي اسم متأخر، أيها أبلغ؟ فعل متأخر. لاحظوا يا أخوان استعجلوا، لماذا صار الفعل المتأخر أبلغ؟ تقديم المعمول على العامل يدل على إيش؟ يفيد الحصر، وهذا مقصود. لكن كونه فعل أو اسم أيهما أبلغ؟ أيهما أبلغ؟ سلام الملائكة وسلام إبراهيم، ادخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. فسرون يتفقون على أن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. لماذا؟ لأن سلام الملائكة منصوب فهو مصدر، والمصدر نائب عن فعل، وسلام اسم، والاسم أبلغ من الفعل، لأن الاسم يدل على الاستمرار، الاسم يدل على الاستمرار بخلاف الفعل الذي يدل على التجدد. وحينئذ يكون الأبلغ تقدير المتعلق متأخر ليفيد الحصر، واسم أيضا ليدل على الاستمرار. أو قراءتي أو ما شئت، أو أكلي أو شربي إلى آخر. والله علم على الذات الإلهية، ترى باقي كلام كثير في البسملة. يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات ويتبعه جميع الأسماء، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخره. وش الجار والمجرور متعلق بشيء؟
مثلا باسم الأمير الفلاني والملك الفلاني،
وإذا كان استعانة لا يجوز، إذا كان الباء الاستعانة لا يجوز، معنى يعني مشابهة بسم الله سبحانه وتعالى. نعم لا يجوز.
فلان باسمكم جميعا مثلا مشوار نحيي فلان،
إيه متعلق بنحيي، كونك تحيي أنت وهم ما في شيء، ما في بأس. كونك تستعين بسم الله الرحمن الرحيم تقول باسم فلان بن فلان،
قل باسم فلان نفتتح هذا المجلس.
شلون باسم؟ ايش معنى باسم؟ لا ما ينفع، ما ينفع، ما ينفع، ما ينفع، هذا ما ينفع. شوف الحرف اللي تدخل الباء وش معناها هنا. لفظ الجلاله الله هو اعرف المعارف على الاطلاق عند سيبوي، عند غيره من النحاة اعرف المعارف الضمير. يذكر أن سيبوي رؤيا في المنام فقيل له بما صنع بك ربك، فقال غفر لي، فقيل بما، فقال بقولي الله أعرف المعارف. وهذه حكاية يترتب عليها شيء، لكن هذا قوله حري وجدير بأن يكون راجحا. ولم يسمى به غيره سبحانه وتعالى لا في جاهلية ولا في إسلام. اختلف العلماء هل لفظ الجلالة مشتق أو غير مشتق، فمن قال إنه مشتق قال إنه مشتق من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، فالله سبحانه وتعالى تتحير العقول في حقائق صفاته ومعرفة كنه ذاته. وقيل مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذا تنسك، منه قوله تعالى ويذرك وإلهتك أي عبادتك. وقيل مشتق من ألهت فلانا إذا سكنت إليه فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره. ومنهم من يقول هو علم غير مشتق، وهو قول الخليل وسيبويه ونقله الرازي عن أكثر الفقهاء والأصوليين. ودليل ذلك أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، ولأن بقية الأسماء تذكر صفات له فتقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره. هذه أدلتهم على أنه ليس بمشتق، أنه عالم غير مشتق، لكن كثير من أهل العلم يرون أنه مشتق، مشتق من أحد ما تقدم. المشتق له أصل، المشتق له أصل، فالمشتقات كلها إنما تؤخذ من إيش الأصل؟ إيش هو الفعل؟ هو الأصل المصدر، وكونه أصلا لهذين انتخب، فالمصدر هو الأصل. فالله مشتق من مصدر من الإلهية أو الألوهية. وإذا قلنا إنه مشتق وله أصل قلنا بأن الألوهية والإلهية متقدمة على مشتقة منها كما هو الشأن في المصادر ومشتقة منها، فالأصل متقدم على فرعه، وبهذا يمنع كونه مشتقا. لكن الذين قالوا بأنه مشتق يقولون هذا الميزان في لغة العرب، أما كونه متقدم أو متأخر فهذه مسألة أخرى، لكن ميزانه في لغة العرب من المشتقات، وهو مشتق من كذا باعتبار الوزن العربي، ولا يلزم عليه أن يكون مصدره متقدما عليه. إذا قلنا ضرب زيد عمرا، هل نقول إن ضرب قبل الضرب أو بعده؟ نعم بعد الضرب، إنما يعبر بالفعل بعد المصدر. فعلى هذا منعوا كونه مشتقا، فقالوا إن المشتق له أصل والأصل متقدم على غيره، والله سبحانه وتعالى لم يتقدم شيء. والذين قالوا بأنه مشتق أبدوا أكثر من وجه للاشتقاق، وقالوا إن المقصود بكونه مشتقا أن هذا وزانه في لغة العرب، وأما كونه سابق أو مسبوق فهذه مسألة أخرى. قولهم الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما تقول هو الله الذي، يعني جميع الأسماء تأتي تابعة له، وجاء في الحديث الصحيح إن لله 99 أسماء، لله جعله هو الأصل والأسماء تابعة له. ماذا عن قوله سبحانه وتعالى صراط العزيز الحميد الله، نعم في أول سورة إبراهيم، صراط العزيز الحميد الله، هم يقولون يأتي متبوع ولا يأتي تابع، عطف بيان. وأما قوله صراط العزيز الحميد الله على قراءة الجر فجعل ذلك الرازي من باب عطف البيان، من باب عطف البيان وليس من باب النعت. هم يتبعون أن يكون لفظ الجلالة تابع، بل يقولون أنه دائما متبوع، وهذا لفظ ابن القيم رحمه الله. عطف البيان ليس من التوابع حتى على كلام الرازي، إذا قلنا بدل أو بيان أو نعت، نعم كلها توابع ما جاء بجديد. كونه يقول عطف بيان، عطف البيان تابع، وش الفرق؟ هم يمنعون أن يكون لفظ الجلالة تابع وإنما يكون متبوع، سواء قلنا نعت أو بدل أو بيان كلها توابع. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فهو تابع سواء قلنا بيان أو بدل، نعم أو نعت. لكن إذا قلنا نعت صار تابع لا محالة، وإذا قلنا أنه عطف بيان وعطف البيان وإن كان تابع في الإعراب، نعم لكنه في الأصل حكمه التقديم، ظاهر ولا مو ظاهر؟ إيش الفرق بين عطف البيان والبدل؟ قالوا هنا من باب عطف البيان، لماذا لا نقول هنا بدل صراط العزيز الحميد الله، لماذا لا نقول بدل؟ فيمكن أن نقول صراط الله العزيز الحميد. نعم
البدل يستوي صلى الله عليه وسلم،
يستوي مع المبدل منه. طيب
لكن عطف البيان لا يستوي، العقل هو الأصل،
المعطوف هو الأصل،
معطوف عليه هو الأصل.
ما جئنا بشيء، أنت تدري أنه كل بدل يصلح أن يكون عطف بيان إلا في ثلاث مسائل، تعرف هذا ولا ما تعرف؟ ابحثوا ابحثوا يا أخوان ابحثوا. الرحمن والرحيم اسمان مشتقان، نعم إيه هذا كلام الرازي، لا لا منصوص عليها في الألفية، صالح البدلية يرى في غير ناحية غلام يعمر إلى آخر، راجع الألفية وشروح. نعم
لو قلنا الله يا شيخ الأصل شيخ أنه إله،
إيه
دخلت الألف واللام شيخ حسن الله عليك الإله، صار هنا حمزتين الثانية للتخفيف، فصارت الله تضغى من اللام في اللام صارت الله شيخ.
أقول عوض عنها الألف، عوض عن همزة محذوفة الألف،
تضغى من لام في اللام شيخ صارت الله،
فصارت ال بدل الهمزة المحذوفة أصلية، ولذا يقال يا الله. نعم كلام طويل في هذا، لو استرسلنا فيه ما يكفيه درسين ولا ثلاثة ولا. والرحمن الرحيم اسماني ها؟ درس المقدمات ودرس اسمعوا شو يقول هذا. تعلمون أن التفسير بهذه الطريقة يحتاج إلى وقت طويل وللنتائج من التفسير لبعد 10 سنوات تقريبا، فنرجو أن تجعل التفسير فجر كل يوم ما عدا الخميس، لأن كثيرا من الأخوة يحضرون دروس الخميس في بعض المساجد. هو ما في شك أنه جدير بالتنفيذ، لكن التنفيذ صعب، كثير من الأخوان ما يستطيع. لا صعب عليهم، اللي عنده دوام ما يمكن، صيام في أيام الشتاء ما يمكن. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان، هو كونه يدرس أن يحدث درس ثاني هذه مسألة، يكون في وقت يعني يتفق عليه غالب الأخوان، هذا ما فيه إن شاء الله إشكال، لكن فجر كل يوم أدري والله. والفجر يعني باعتبار ارتباط كثير من الأخوان بالوظائف، وظائف ما يتمكنوا من الحضور سيما بعد المسافات، في مشقة عليهم. على كل استحداث درس ثاني ما هو بعيد وسهل يعني ما فيه إشكال إن شاء الله، لكن السنة هذه تبي تمشي على هذا وبعدها ننظر. وكوننا بهذه الطريقة يعني درس بيستمر 2 أو 3 سنوات يقدم له بمقدمة بدرس أو درسين أو 3 دروس، أظن المسألة ما هي كبيرة يعني. نعم، وأيضا هذه الألفاظ تبي ترد علينا كثيرا في القرآن يعني في تفسيره، ما نحتاج إلى إعادتها. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأنهم يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا، في كلام ابن جرير يفهم أن العلماء متفقون على أن الرحمن أبلغ من الرحيم. زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. قال ابن كثير والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو من باب النعت بعد النعت، ولا يلزم فيه ما ذكروه، وهم اسمان مشتقان. والدليل على الاشتقاق ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت الأسماء من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، فدل على أن الجميع مأخوذ من أصل واحد وهو الرحمة. قال القرطبي وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. ومنهم من زعم أن الرحمن غير مشتق لأن العرب لا تعرفه، وإذا قيل المسجدون للرحمن قالوا وما الرحمن. وفي صلح حديبية لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن، فالعرب لا يعرفونه حقيقة، وإلا يعرفونه وأنكروه. نعم، قال القرطبي وإنكار العرب له لجهلهم بالله وبما يجب له. وقيل هما بمعنى واحد، رحمن ورحيم كندمان ونديم، هذا ذكره القرطبي أيضا. اختلف العلماء في البسملة هل هي آية أو ليست بآية. أولا نحتاج إلى تحرير محل النزاع والخلاف، فنقول لا خلاف في أن البسملة بعض آية من سورة النمل، هذا محل إجماع. وأيضا لا خلاف في كونها ليست بآية في أول سورة براءة، إنما الخلاف ما عدا ذلك في كم موضع، 113 موضع، هذا محل الخلاف. اختلف العلماء فيما عدا ذلك، ممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة، ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو هريرة وعلي وعطاء وطاووس ومكحول والزهري وابن المبارك الشافعي وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد، أبو عبيد القاسمي. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. قول الأول أنها آية من كل سورة إلا براءة، ومعروف عن الشافعي رواية عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن ذكر من السلف. قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها. الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها. شلون في بعض طرق مذهب؟ لكن طرق من المذهب الثابت ولا غير الثابت؟ أو بغض النظر عن كونه ثابت وليس بثابت. ولذا عقبه ابن كثير بقوله هو غريب، هي آية من الفاتحة وليست من غيرها. وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة، بعض آية عن الشافعي أنها بعض آية وليست بآية، تتمتها ما يليها من القرآن. قال ابن كثير وهما غريبان. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. قال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذه رواية عن الإمام أحمد، حكاه جصاص عن أبي الحسن الكرخي من أكابر الحنفية. أعدها.
أنها قول جماهير السلف أنها آية من كل سورة.
ورا جماهير ذولا.
قول بعض السلف أنها آية من كل سورة على الفاتحة. قول مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيره. قول الشافعي في بعض طرق مذهبه أنها قول الشافعي أنها بعض آية من كل سورة. قول داود أنها آية من كل سورة ليست مستقلة ليست منها.
ليست مستقلة أو مستقلة ليست منها. اسمع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء 32 صفحة 438-39. يقول تنازعوا في البسملة في أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال. حيث كتبت يخرج إيش؟ يخرج براءة. أحدها أنها ليست من القرآن، أنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا بها، وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية، ويحكى رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه. يحكى رواية عن الإمام أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه، يعني قول متداول عند الحنابلة، ليست من القرآن أصلا وإنما كتبت للتبرك. هذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية، ورواية عن أحمد تحكى عنه ولا تصح عنه من لفظه وإن كانت قولا في مذهبه، يعني متداولة في كتب الحنابلة. والقول الثاني أنها من كل سورة، إما آية وإما بعض آية، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والثالث أنها من القرآن حيث كتبت آية، أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة، وليست من السورة. وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما. وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده. هذا من الرازي هذا؟ وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده. أبو بكر الرازي معروف بإيش؟ الجصاص. نعم. قال شيخ الإسلام وهذا أعدل الأقوال. قال شيخ الإسلام وهذا أعدل الأقوال، يعني آية نزلت للفصل بين السور، ليست من السور وإنما هي قرآن، هي قرآن لكنها ليست تابعة لسورة من السور. يقول شيخ الإسلام كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن، كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن، وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وعما بعدها تدل على أنها ليست من السور.
هي قرآن يا شيخ؟
هي قرآن
يجرى.
أي نعم.
طيب الشيخ،
نعم،
في فرق بين هذا القول الذي رجحه شيخ الإسلام وبين قولكم الأول الذي قلتموه أنه قول كثير من السلف.
قال لو قول الشافعي، ما قلنا قول كثير من السلف، بن عباس وبن عمر وبن الزبير.
في فرق بين القولين هذين.
هي تكون من السورة، ترقم تعطي البسملة رقم واحد،
يعني هذا الفرق الوحيد.
هي نعم. هي
أنها في القول ابن عباس أنها تعد من آيات السورة.
أي نعم.
أما قول الشيخ جرح شيخ الإسلام أنها لا.
لا نقول قول ابن عباس ويروى عن ابن عباس، قول الشافعي. قول الشافعي والذي تبناه.
الله عليك يا شيخ، على القول شيخ الإسلام يعتبر ممكن لها كافر؟
يعني لو شخص، المسألة مفترضة في شخص كتب مصحف وجرده من البسملة، كونهم أجمعوا واتفقوا على كتابتها في القرآن بحرف القرآن يدل على أنها قرآن عنده، يأتي في كلام العربي ما يدل على كلامك. نعم، وكونها كتبت مفصولة لا مع السورة ولا مع التي قبلها، نعم، يدل على أنها ليست من السورة التي قبلها والتي بعدها. يقول وكونها آية من الفاتحة فيه نزاع على قولين هما روايتان عن أحمد.
قراءة حمزة الزيات من القراء العشرة شيخ القرآن كاملة بدون بسملة،
إيه على القول بأنها ليست بآية؟ قل مالك
كما يصل بين الصور بالإتيان بالبسملة.
إيه لكن يكتب المصحف بدونها؟
لا، في أول فاتحة فقط.
يكتب المصحف بدون البسملة أو يقرأ
في أول الفاتحة فقط؟ لا، بعد كده ما طول.
إيش بس ثاني المسلم؟ اسمع كلام شيخ الإسلام، وكونها آية من الفاتحة فيه نزاع على قولين هما روايتان عن أحمد، والأظهر أنها ليست منها، لأنه ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولم يذكر البسملة. قال ابن العربي في أحكام القرآن زول صفحة 2 و3 يكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فيها، يعني من أقوى الأدلة على كونها ليست بقرآن الاختلاف فيها، كما أن من أقوى الأدلة على كونها قرآن الاتفاق على كتابتها في المصحف. يقول يكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فيها، والقرآن لا يختلف فيه، فإن إنكار القرآن كفر. فإن قيل ولو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا، يزيد في القرآن. مسألة يمكن فيها الاحتياط ولا يمكن؟ ها؟ ما يمكن، لأنه كافر على القولين. إن قال القرآن ليش تنفيها؟ إن كانت ليست في القرآن ليش تكتبها؟ فإن قيل ولو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا، قلنا الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية، ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن. الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية، ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن، فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع. مسألة الجهر بالبسملة، مسألة الجهر بالبسملة ظهرنا سهلة، يعني ما تبي شيء، ما نسرد أو نبدأ بها في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ الإسلام يقول أحد الأطفال تدور غيره.
والآن مع الدرس الثالث.
مسألة الجهر بالبسملة، أولا من يرى أنها آية من الفاتحة معروف أنه يرى الجهر بها، ويكون معنى الحديث صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله، يعني بالسورة بما في ذلك البسملة، عند من يقول بأنها آية منها. الذي يقول بأنها ليست بآية من الفاتحة وليست بآية من القرآن مطلقا كالمالكية مثلا إلا في سورة النمل، يقول لا تقرأ لا سرا ولا جهرا، لأنهم لا يرون حتى دعاء الاستفتاح ولا التعوذ ولا غيره. الذين يرون أنها قرآن نزل الفصل بين السور أنها ليست من الفاتحة بعينها يختلفون أيضا، منهم من يرى الجهر ومنهم من يرى الإسرار تبعا للنصوص المختلفة في ذلك. فجاء في النصوص ما يدل على عدم الجهر وهو الأكثر والأصح، وجاء ما يدل على الجهر وإن لم يكن في الصحيحين منه شيء، وجاء نفي الذكر، ذكر البسملة أصلا هو في صحيح مسلم وجاء في الحديث السابق لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخره، ومثل بهذا الحديث في علوم الحديث لعلة المتن، لأن الراوي لما سمع أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فهم أنهم لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم لا سرا ولا جارا، فقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله. ظن الراوي أن مراد الصحابي حينما قال يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فصرح بنفيه. المقصود أن هذه المسألة مسألة الجهر وعدم، الشافعي يقولون بالجهر، والحنابلة وغيرهم يقولون بالإسرار بأنها تقال سرا، وهو المروي السرية هو المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد الصحيح، وعن الخلفاء الأربعة وطوائف من السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ففي الصحيحين على أنس بن مالك قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لكن لو جهر بها أحيانا فلا تثيب عليه، لو جهر الإمام أحيانا بالبسمة لا تثيب عليه، ويتابع أيضا ولا ينكر على الإمام الذي يجهر بها. ولذا جاء في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة قوله: ولا ننكر على الشافعي جهره بالبسملة ولا قنوته في صلاة الصبح، وننكر على الحنفي ترك الطمأنينة. فرق بين المسألتين. سورة الفاتحة، السورة جمعها سور كخطبة وخطب وغرفة وغرف. يقول ابن جرير في تفسيره: السورة بغير همز المنزلة من منازل الارتفاع، ومن ذلك سور المدينة، سمي بذلك الحائط الذي يحويها لارتفاعها على ما يحويه. انتهى كلامه. أقول: من ذلكم قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. تسوروا يعني علوه وتسلقوه. يقول ابن جرير: من الدليل على أن معنى السورة المنزلة من الارتفاع قول نابغة بني ذبيان: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. أعطاك منزلة رفيعة يقصر دونها ملوك الدنيا. وقد همز بعضهم السورة تأويلها في لغته القطعة التي أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت، وذلك أن سورة الشيء البقية منه تبقى بعد الذي يؤخذ منه. ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل يشربه ثم يفضلها فيبقيها في الإناء سؤرا. وأما الآية من آية القرآن فقد قال ابن جرير: تحتمل وجهين في كلام العرب. أحدهما أن تكون سميت آية لأنها علامة، لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها وابتداؤها، كالآية التي تكون دلالة على الشيء يستدل بها عليه. قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، يعني علامة ملكه. قال تعالى في المائدة: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، أي علامة لإجابتك دعاءنا وإعطائك إيانا سؤلنا. لكن هل نزلت المائدة ولم تنزل؟ نعم. وفي خلاف، المسألة فيها خلاف، هل نزلت ولم تنزل؟ لأن الخبر قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر، خبر مقرون بهذا الشرط وتمامه يتوقف على التزامهم بهذا الشرط. ما في احتمال أنهم قالوا لا، إذا كانت مقيدة بهذا الشرط لا نريدها. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا، كأنه قال إن أردتم إنزالها فإني أنزلها بهذا الشرط. وإن كان الأكثر على أنها نزلت وذكروا من أوصافها ما ذكروا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة المائدة. والمعنى الآخر للآية القصة. القصة، يقول كعب بن زهير: ألا أبلغ هذا المعرض آية أيقظان؟ قال القول إذ قال أم حلم، يعني هل قال قوله هذا في الحلم أو في العلم، في الرؤيا أو في اليقظة؟ أبلغه آية، يعني بقوله آية رسالة مني وقصة وخبرا عني. فيكون معنى الآيات القصص، قصة تتلو قصة بفصول ووصول. والبيت في ديوان كعب روي: ألا أبلغ هذا المعرض إنه، أنه أيقظان، وهذا تصحيف يذكرنا بتصحيف العكبري لحديث آية الإيمان حب الأنصار حيث رواه إنه الإيمان حب الأنصار. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه كما يقال، خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم، ثم استدل على ذلك بقول الشاعر: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا، بآيتنا نزجي اللقاح المطافي، يعني بجمعنا. ثم بعد هذا الفاتحة مغردة في فضلها ما لا يخفى عليكم مما رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا مخرج البخاري وغيره. وروى مسلم والنسائي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. وإن شئت فقل فاتحة الكتاب يعني هما وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا في مسلم والنسائي وغيرهما. والأحاديث الدالة على فضل سورة الفاتحة كثيرة، ولم يكن من شأنها وعظمها إلا أنها لم يفرض من القرآن شيء في الصلاة سواها، وهي ركن، على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. ولها أسماء، فمن أسمائها الفاتحة، وهذا هو مشهور، وبها يفتتح الكتاب وبها تفتتح القراءة في الصلاة وخارجها. وفي الحديث السابق سميت فاتحة الكتاب. نعم. في الصلاة وخارج الصلاة يفتتح القراءة، قراءة القرآن بها، وبها افتتح القرآن كتابة. يعني لو أراد أن يقرأ من المائدة مثلا قال: اقرأ الفاتحة. هذا له أصل ولا ما له أصل؟ هي ما في شك أن الصحابة أجمعوا على كتابتها في أول المصحف، تفتتح بها القراءة لمن أراد أن يقرأ القرآن من أوله، تفتتح بها القراءة في الصلاة كما هو معروف، أما أن يفتتح بها في كل قراءة من أثناء القرآن يحتاج إلى نقل. سمى أيضا أم الكتاب عند جمهور العلماء، وكره أنس والحسن وابن سيرين تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ، إنما ذلك وعنده إيش؟ أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ، فكره أن يطلق على الفاتحة أم الكتاب. قال البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى: سميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، يبدأ بقراءتها في الصلاة، فكونها يبدأ بها استحقت أن تسمى أما، كما سميت مكة أم القرى. سميت مكة أم القرى لماذا؟ لماذا سميت أم القرى؟ نريد أن نربط التسمية بالتسمية. قالوا: سميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. فهل أم القرى سميت بذلك لأنه بدأ بها؟
الإسلام بدأ منها.
الإسلام بدأ منها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. يقولون أيضا أنه بدأ بدحوها قبل غيرها، والأرض بعد ذلك دحاها، فبدأ بمكة لأنها كما قال هي المركز، والله أعلم. ثالثا تسمى أيضا أم القرآن، ثبت هذا في الترمذي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. أم القرآن وأم الكتاب وهو دليل لما قبله، والسبع المثاني والقرآن العظيم، ويدل له أيضا ويشهد له حديث أبي سعيد سابق الذكر. تسمى أيضا سورة الحمد نظرا لأول كلمة فيها، لأن افتتحت بالحمد يقال لها سورة الحمد. ويقال لها أيضا الصلاة لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ذكر الفاتحة. ويقال لها أيضا الشفاء لما روى الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. قد جرب ذلك من؟ أبو سعيد حينما رقى إيش؟ اللديق. نعم. وتسمى أيضا الرقية بحديث أبي سعيد في الصحيح حيث رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يؤذيك أنها رقية؟ لكن هذا استفهام ولا إقرار؟ لو كان استفهام أجاب إقرارنا. روى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أيضا أساس القرآن، وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير بالكافية، وذلك لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها. وذكر الزمخشري في كشافه أنها تسمى الكنز، أنها تسمى الكنز. وفي حديث أبي سعيد السابق أنها السبع المثاني، أي السبع آيات. اختلف في تسبب تسميتها بذلك، فقيل لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، وقيل لأنها يثنى بها على الله تعالى، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها. هي السبع المثاني، هذا حديث صحيح. وروى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أن السبع المثاني هي السبع الطوال، روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أن السبع المثاني هي إيش؟ السبع الطوال، يعني السبع السور الطوال، وهي إيش؟ البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. صحيح. الأنفال مع التوبة، الأنفال مع التوبة. والفاتحة. نعم.
قول لله عرض الذين يكسبون من ذلك من نجلس المكتب
إلا
في سورة العمران من نجلس المكتب.
لكن هذا كلام ابن عباس، كلام ابن عباس يضعف، كلام ابن عباس يضعف قول ابن عباس، ويدل للقول الأول حديث الصحيح في البخاري وغيره، حديث أبي سعيد. هي السبع المثاني، هي السبع المثاني. نعم. وتأتي الإشارة إلى الآية عند التقرير هل هي مكية أو مدنية. والسورة مكية في قول ابن عباس وقتادة وأبي العالية والجمهور، وقيل مدنية، ونسب القول بذلك ابن كثير إلى أبي هريرة ومجاهد وعطاء ابن يسار والزهري. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول أغرب بعض المتأخرين فنسب القول بذلك لأبي هريرة والزهري وعطاء بن يسار. حافظ كثير يقول وقيل مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري، هذا كلام من كثير. والحافظ يقول وأغرب بعض المتأخرين، ولعله يقصد ابن كثير، فنسب القول بذلك لأبي هريرة والزهري وعطاء بن يسار. إذن من يبقى ممن يقول بأنها مدنية؟ مجاهد. وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، حكاه القرطبي عن بعضهم. وفي تفسير أبي الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهذا غريب جدا. نعم. أبو الليث السمرقندي ذكر في تفسيره أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهذا غريب جدا بلا شك. قول ابن كثير والأول أشبه، يعني كونها مكية، لأن قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم في سورة الحجر، وهي مكية اتفاقا آياتها. اقرأ. نعم. وكل من مثل من قال أنها الكافية يحيى بن أبي كثير قال تكفي عن غيرها فهي كافية. نعم. من قال إنها واقية نظر إلا أنها تنفع في الرقية وتقي المريض من استمرار المرض مثلا.
هل أسماء الصور
توقيفية ولا اجتهادية؟
وما في شك أنه جاءت تسميات في الأحاديث المرفوعة وجاءت من قبل الصحابة، هذا موقف من أنزلت عليه سورة البقرة، ولذا من كره أن يقال سورة كذا، وإنما ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيها كذا، رد عليه مثل كلام ابن مسعود. على كل التسميات جاءت في النصوص، جاء في الحديث الصحيحة تسمية بعض السور والصحابة سموا، ولا شك أن التسميات مطابقة للمضمون، وإن كانت أحيانا التسمية بالجزء يطلق الجزء على الكل. قصة البقرة شيء يسير من السورة، نعم، لا توقيفية. سورة هي 30 آية، يعني سورة الملك هي 30 آية، 7 المثاني 7 آيات، نعم. التحزيب هذا من الحجاج، للترتيب على الخلاف بينهما الاجتهاد والتوقيف، لكن أكثر أنه توقيف. مع الاعتبار أن الحروف المقطعة تعد آية مثلا مستقلة، مثل القاف هل هي آية، البسملة هل هي من السورة ليست منها، هذا خلاف أحد ما يترتب عليه شيء. نعم.
هل متأخر أن يسمي سورة البقرة سورة الدين؟
لا، ليس له ذلك، لأنه يخالف ما اتفق عليه، كما أنه ليس له أن يرتب القرآن غير هذا الترتيب، ولو كان على النزول، ولو كان على النزول، لو قال مثلا أول ما نزل اقرأ، أنا بحط اقرأ أول المصحف تبع النزول، يقول لا، لا يجوز ذلك، وهو موجود في بعض. نعم. يعني مثلا يقرأ ألهاكم ثم يقرأ القارعة، لا، لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لأنه ثبت في الصحيح أن الرسول قدم النساء على عليه الصلاة والسلام على آل عمران. لكن منهم من يقول الحنابلة يكرهون مثلا كراهة شديدة، ويقولون إن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء قبل آل عمران قبل أن يستقر الاتفاق على هذا الترتيب، قبل أن يستقر الاتفاق على هذا الترتيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: سورة الفاتحة مكية، 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخر غيب،
إلى آخرها. وإن لم تكن كيف إلى آخر غيرها عندكم؟
إلى آخر غيرها،
تجي إلى آخر غيرها،
إلى آخر غير المغضوب يعني.
إلى آخر غيرها، وكذا مطبوع لكن صحيح.
إلى آخر غير،
إلى
غير،
غير
المغضوب،
يعني هو إن كانت البسملة منها فالسابعة صراط الذين أنعمت عليهم، إلى وين؟ إلى آخر السورة،
إلى آخر آية غيب، ويقصد كذا يعني، يقصد إلى آخر جملة غيب، التعبير قد يكون
إلى آخر غيرها، إلا فيه هذا المطبوع، تقول ما فيه،
ما عندنا،
وين ما عندك؟
لا غير.
نفس الطبع بس مستحد عندك، ولا نفس الطبع، إلى آخر غيرها، حتى أفرض أنها إلى آخر غير، إيش إلى آخر غير؟ هو لو شال غير وتركها كان أفضل من أن يشيل هاء ويترك غير. نعم، إلى آخرها، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. الآن عندنا في الطبعة هذه من طبعة ابن كثير هذه على المصحف، إلى آخر غيرها، طبعتهم هم أنفسهم من طبعة ابن كثير، وشالوا شالوا لها، صارت إلى آخر غير، الأولى أن يشيلوا غير، تبقى الهاء ليكون إلى آخرها، هذا الصحيح، يعني إلى آخر السورة. نعم.
وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها، ويقدر في
لحظة الفاتحة 7 آيات، نقل على ذلك الاتفاق، وحديث هي 7 المثاني يدل على ذلك، وقال عمرو بن عبيد هي 8، وقال حسين الجعفي هي 6، قال عمرو بن عبيد هي ثمان، وقال حسين الجعفي هي ست، وهذان القولان شاذان شاذان. وقول عمرو بن عبيد هي ثمان بناء على أن البسملة آية، والآية الأخيرة السابعة غير المغضوب عليه، فهو موافق لقول من يقول في عد الآيات أن البسملة ليست بآية وهي سبع، إلا أنه أضاف البسملة فتكون ثمان. قول حسين الجعفي أنها ست موافق لقول من يقول الذي يقول هي ست أن البسملة آية لكنه يحذفها فتكون ست، يعني عده موافق لمن عد أن لمن قال أن البسملة آية، وحينئذ يكون آخر السورة صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها، إلا أنه حذف البسملة فتكون ست. هما قولان شاذان غريبان من حيث العدد، لكن من حيث المضمون يرجع إلى قول الغير. فكون عمرو بن عبيد يعد الآية البسملة آية ويقسم الآية الأخيرة إلى آيتين يكون المجموع ثمان، وكون حسين الجعفي يقول أن البسملة ليست بآية فله سلف، وكونه يجمع الآيتين أيضا له سلف فتكون ست. أظن هذا الظاهر. قال ابن حجر ونقلوا الإجماع على أنها سبع آيات، يقول لكن جاء عن حسين بن علي الجعفي أنها ست آيات لأنه لم يعد البسملة، وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان آيات لأنه عدها إلى آخر. الآن الإجماع على أنها سبع على العدد فقط، على أنها سبع، لكن ما فيه اتفاق على كيفية العدد، إنما هما جاء بقولين منتزعين من الأقوال السابقة. يعني الخلاف مثلا في رضاع الكبير يجوز أو لا يجوز؟ عائشة تقول يجوز مطلقا ويحرم، والجمهور يقول لا يحرم ولا قيمة له مطلقا. يعني من جاء بقول وسط بين هذين القولين فقال إنما جوازه للحاجة، حينما قيد التحريم بالحاجة خالف قول عائشة لأنها أطلقت، وحينما قال بأنه ينشر الحرمة خالف قول الجمهور، يكون جاء بقول جديد أو ملفق من القولين. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. أنا أسأل سؤال لأنه على الخلاف أيضا في إحداث قول ثالث بعد الاتفاق على قولين، هل لعالم من العلماء أن يحدث قولا ثالثا؟ يعني إذا انحصرت أقوال العلماء في قولين مثلا فجاء عالم فلفق من القولين أو من غيرهما قول ثالث، باعتبار أن خلافهم وعدم الاتفاق على قول واحد يجعل الإنسان في سعة أن ينظر في النصوص ويرجح ما يشاء إذا كان أهل للنظر، وباعتبار أنه جاء بقول لم يسبق إليه فقد تولى غير سبيل المؤمنين، المؤمنين اتفقوا على قول فقط فأحدث ثالث، حدث قول غير أقوال من تقدمه، مسألة خلافية. لكن المتجه نعم كيف وما في شك أن الحجة الملزمة التي لا تجوز مخالفتها الإجماع، فهل حصل إجماع لنسد الباب على من جاء بعد هذا الإجماع هذا الاتفاق؟ حصل إجماع ولا لا؟ ما حصل إجماع. فمن أتى بقول وهو من أهل النظر نظر في الأدلة فجاء بقول ولا هناك ما يعارضه ولا ما يخالفه، يعني أن الأمة في وقت من الأوقات نعم ضلت عن الحق. يعني شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال بأن رضاع الكبير يحرم وينشر حرمة للحاجة قيد قول عائشة نظرا لحال الواقعة التي حصلت، سالم مولى أبي حذيفة احتيج إليه فأرضع، وعلى هذا من عنده سائق يحتاج إليه نعم يحتاج إليه يجعل أحد محارمه ترضع هذا السائق ويرتاح، أو نقول إن لا رضاع إلا في الحولين ورضاع الكبير لا ينشر الحرمة ولا قيمة له، إنما الرضاعة من المجاعة وغير ذلك من النصوص. التقييد بالحاجة ما قال به أحد، ولذا شيخ الإسلام تنقسم اختياراته إلى أربعة أقسام، القسم الأول عد فيها أنه خالف فيها الإجماع، مسائل قال بها شيخ الإسلام وندر فيها المخالف حتى أنسب لشيخ الإسلام أنه خالف فيها الاتفاق. القسم الثاني خالف فيها الأئمة الأربعة كلهم. القسم الثالث خالف المشهور من المذهب. الرابع خالف المذهب. المقصود أن شيخ الإسلام هو إمام من أئمة المسلمين، وإحاطته واطلاعه على أقوال العلماء من السلف والخلف من معاصرهم من تقدمهم إضافة إلى إحاطته بالنصوص، يعني شيء لا يمكن أن يقدح به في مثل هذا المجال. حتى سئل محمد رشيد رضا في فتاويه عن شيخ الإسلام هل هو أعلم من الأئمة الأربعة وهم أعلم منه؟ نعم فصل فقال لكونه تخرج على كتبهم وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه من هذه الحيثية، وكونه أحاط بكلامهم كلهم وكلام أتباعهم فهو أوسع منهم وأشمل وأعلم من هذه الجهة. المقصود أن هذا يمكن أن يقال في غيره ممن جمع أطراف العلوم، لكن إحاطة شيخ الإسلام شيء لا مذهل، حاطته بالأقوال من النصوص والآثار وأقوال المخالفين والأقوال التي قد لا يستطيع الإنسان ولا حكايتها من أهل الخلاف والشقاق. له مثل ما قال الأخوان ترتب عليه أن الأمة ظلت في وقت من الأوقات عن الوصول إلى الحق والصواب، هو يمنع للازمه وإلا ليس له دليل بذاته، لأن الدليل في الإجماع هو الحجة الملزمة ولا إجماع. نعم إيه، لكن من قال إنه يجوز مطلقا؟ معه حق من وجهة نظر شيخ الإسلام، ومن قال إنه لا يجوز مطلقا معه حق، لكن المسألة مبحوثة في كتب الأصول، من أراده والتمثيل عليها موجود يعني بكثرة. قبل أن يقدم الإنسان على بحث مسألة عليه أن ينظر في أقوال العلماء وينظر إلى مواطن الإجماع والخلاف لئلا يخالف الإجماع، لأن مخالفة الإجماع وإن كان كثير من دعاوى الإجماع حقيقة لا أصل له، كثير من ينقل الإجماع ويدعيه يشهد الواقع بخلافه.
في أئمة معينين مشهورين بنقل الإجماع ممكن أن تدرس إجماعاتهم
كلهم عليهم استواء.
أنا أقول نعم، يعني بإمكان مثل ما قلت تدرس مواطن الإجماع،
لكن ما في شك أن حتى نقل الإجماع وإن كان في شيء من الخلل وعلى شيء من الاستدراك إلا أنه يجعل طالب العلم يهاب هذه الجماهير. لا شك أنه إذا نقل الإجماع هو قول الجمهور بلا شك، وإن وجد في مسائل وهي نادرة جدا أن ينقل الإجماع على الطرفين، ينقل الإجماع على الطرفين. فمثلا ابن خير نقل الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن ينقل أو يستدل أو يعمل بخبر ليست له به رواية. نوب بن برهان نقل الإجماع على خلافه، قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماعه. ابن برهان نقل الإجماع على خلافه، معنى هذا أنك إذا وجدت حديثا في صحيح البخاري وأنت ما تروي صحيح البخاري بالسند، ما عندك سند منك إلى البخاري ثم من البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لك أن تنقل ولا تستدل ولا تستشهد ولا تعمل ولا تفتي بمضمون هذا الخبر حتى تكون لك به رواية. هذا نقل عليه الاتفاق، ونقل الاتفاق على خلافه. هذه مسائل نادرة يعني معدودة، يعني مسائل سيرة جدا نقل، لكن الغالب والأصل أنه إذا نقل الإجماع إما أن يكون له حقيقة هو إجماع بالفعل أو يكون قول الأكثر، وعلى كل قول الأكثر ليس بحجة، قد يكون الحق والصواب مع الأقل. نعم.
خرام الإجماع هل بالنسبة
يعني هل يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر؟ هل يشترط انقراض العصر؟ وهل تموت الأقوال بموت أصحابها؟ يعني هل يشترط أن ينقرض العصر وهم ما زالوا مجمعين؟ وهل يموت القول بموت صاحبه؟ نعم، وجد مسائل وجد فيها الخلاف في الصدر الأول ثم اتفق العلماء على قول من الأقوال، مثل كتابة الحديث مثلا، مثل المتعة، متعة النساء. وجد الخلاف في الصدر الأول، ثم انعقد الإجماع على جواز الكتابة، كتابة الحديث، وعلى حرمة نكاح المتعة. ولذا يختلفون في نكاح المتعة، هل يعزر أو يحد؟ من قال إن الإجماع بعد الخلاف إجماع معتبر قال يحد، لأن الخلاف الأول ارتفع ولا قيمة له، ماتت أقوال أو ماتت الأقوال بموت أصحاب، ثم انعقد الإجماع. والذي يقول لا، أن الخلاف معتبر ولو قال تبقى وإن مات أصحابها، ولو انعقد الاتفاق بعد ذلك قال يعزر ولا يحد لأن عنده شبهة. على كل المسائل واقع، يعني الخلاف موجود بين الصحابة في حكم الكتاب، كتابة السنة. إيه المخالف إذا كان من أهل النظر، من أهل الاجتهاد. ولذا عرفوا الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي العصر، ما قالوا مجتهدي الأمة. ولذا هل نقول مثلا أن هيئة كبار العلماء اتفاقهم على مسألة إجماع؟ لا، ليس بإجماع. ولذا في رواية في مذهب الحنابلة أنه لا إجماع بعد عصر الصحابة، هي ما يمكن ضبط الأقوال. الأمة تفرقت شرقا وغربا، وصار من العلوم في المغرب ما يخفى على أهل المشرق والعكس، فلا إجماع حينئذ. فالإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة، هذه رواية في المذهب وهي قائمة أيضا، ولا حظها من النظر. على كنا الاطلاع على الأقوال على مذاهب العلماء، الاطلاع على مواطن الخلاف والإجماع أمر لا بد منه لطالب العلم، لئلا يقع في مخالفة إجماع ولا يشعر، ولئلا يخرج عن مجموع أقوالهم في الجملة. إنه يقول وعيادة المريض سنة بالإجماع، والبخاري يقول باب وجوب عيادة المريض. نعم، صلاة الكسوف سنة اتفاقا، وأبو عوانة في صحيح يقول باب وجوب صلاة الكسوف، تراجم كبار. لا منخرم. قد ينقل الخلاف بنفسه في الكتاب نفسه، وأحيانا في غيره من كتب، لا ما هي منضبط. ولذا لكثرة الخوارق التي تخرق الإجماعات التي ينقلها كثير من العلم، قال الشوكاني وجميع هذا يجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. وما في شك أنه إذا أكثر الإنسان من ذكر إجماعا اتفاقا وهو مخروم بكثرة، تجعل الطالب يستصحب أن كل إجماع مخروم. نعم، إيه هذا من جهة، من جهة نظر بن عبد البر فقط. لكن إجماعات النووي لو تجمع وشاف خوارمها وجد الكثير، ابن المنذر كذلك، ابن قدامة كذلك، كلهم مستدرك عليه.
يقول مثل لو ينتهج منها هذا الباحث بقية إجماعات الأئمة.
إيه، لكن وش صفى له من إجماعات ابن عبد البر؟ هو أولا لابد أن ندرس طريقة هذا العالم الذي ومنهجه الذي ينقل الإجماع. هل هو يرى مثل الجمهور أن الإجماع قول الكل أو قول الأكثر؟ الترمذي ينقل الإجماع، وأحيانا يقول هذا قول عامة أهل العلم وقول اتفاق أهل العلم، والخلاف موجود فهو قول الأكثر. الطبري في تفسيره ينقل الإجماع ومراده بذلك قول الأكثر، وعرف قوله من كتب الأصول أيضا، ذكروا أن الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر. أحيانا يرجح يذكر خلاف في مسألة، سواء كان معنى من المعاني أو قراءة من القراءات أو حكم شرعي، ثم يقول والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك. كيف إجماع أن تقتل الخلاف بنفسك؟ لكنه يرى الإجماع قول الأكثر. أما البقية بن المنذر والنووي وابن عبد البر كلهم يرون الإجماع قول الكل، ما أعرف لهم قول يخالف هذا. لكن لا نغفل أن النووي لا يعتد بأقوال بعض الناس، فلا يستدرك عليه مثلا أنه نقل الإجماع في مسألة ثم ذكر خلاف داود مثلا. لماذا؟ لأنه لا يعتد برأي داود، وصرح في شرح مسلم في الجزء 14 صفحة 29 أنه لا يعتد بقول داود. لماذا؟ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. يعني فلا نكثر من انتقاد النووي بهذا، انتهى. استغفر الله، استغفر الله. نعم، ما أدري عن الفاتحة متى تبي تقرأ. اقرأ.
وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها، ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد.
نعم. ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد في أول السورة، يعني قبل البسملة عند من يقول بأنها آية من الفاتحة، وبعدها عند من يقول أنها ليست بآية تقدر قولوا. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن نقول الحمد لله رب العالمين. وقوله ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا، الحمد لله رب العالمين هنا هل يناسب قول الحمد لله رب العالمين يناسب إياك نعبد وإياك نستعين؟ لكن إذا كان القائل هو العبد، هو القائل الحمد لله رب العالمين، يعني إذا كان القائل ابتداء هو الله سبحانه وتعالى حمد نفسه في مطلع هذه السورة، القائل هو الله سبحانه وتعالى من غير تقدير قوله، ابتداء قال الحمد لله رب العالمين وفي ما بعد ذلك قال إياك نعبد، فما في مناسبة. لكن إذا قدر قولوا الحمد لله رب العالمين، فنحن نقول العبد يقول الحمد لله رب العالمين إياك نعبد، يكون الكلام متسق. ولذا قال ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد، فالعباد هم الذين يقولون الحمد لله رب العالمين امتثالا للأمر المقدر، أي لتكون السورة كلها من مقول العباد. ولو ترك هذا التقدير لاحتمل أن قوله الحمد لله رب العالمين إلى آخرها ثناء من الله سبحانه وتعالى على نفسه، فيكون من مقوله، فيكون بعض السورة من مقول الله وبعضها من مقول العباد. وهو صحيح في حد ذاته، صحيح في حد ذاته، يعني جاء في بعض السور ما يتعين أنه من مقول الله سبحانه وتعالى، وتلاه ما يتعين أنه من مقول العباد، هذا صحيح في حد ذاته. لكن سلوك التقدير يؤدي إلى التوافق في كون الكل من مقول العباد، والتوافق على ما قالوا أبلغ من التخالف. يقول ابن جرير فإن قال لنا قائل وما معنى قوله الحمد لله، أحمد الله نفسه جل ثناؤه فأثنى عليها ثم علمناه لنقول ذلك كما قال ووصف به نفسه، أحمد الله نفسه جل ثناؤه فأثنى عليها ثم علمناه لنقول ذلك كما قال ووصف به نفسه؟ يقول فإن كان ذلك كذلك فما وجه قوله تعالى ذكره إذن إياك نعبد وإياك نستعين، وهو عز ذكره محبود لا عابد. يقول إذا كان السورة مساقها واحد وهي كلها من مقول الله، يعني يتصور أن الله سبحانه وتعالى يثني على نفسه بقوله الحمد لله رب العالمين، لكن هل يتصور أن يقول الله سبحانه وتعالى من تلقاء نفسه إياك نعبد وإياك نستعين؟ يقول فما وجه قوله تعالى ذكره إذن إياك نعبد وإياك نستعين وهو عز ذكره معبود لا عابد، أم ذلك من قيل جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول فقد بطل أن يكون ذلك لله كلاما. قيل بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه، بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه، ولكنه جل ذكره حمد نفسه وأثنى عليها بما هو له أهل، ثم علم ذلك عباده وفرض عليهم تلاوته اختبارا منه لهم وابتلاء، فقال لهم قولوا الحمد لله رب العالمين وقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله إياك نعبد مما علمهم، فقوله إياك نعبد مما علمهم جل ذكره أن يقولوه ويدينوا له بمعناه، وذلك موصول بقوله الحمد لله رب العالمين، وكأنه قال قولوا هذا وهذا. فأفضى كلام ابن جرير رحمه الله إلى أنه لا بد من التقدير كما في كلام المفسر عندنا.
قلت كلام ابن جرير يعني أوضح من كلام السيوطي على قولي.
لا ما هو طويل سطر، ولا هو بالسيوطي، ولا هو بالسيوطي بعد المحلي.
قصدي المحل لكلام ابن جرير طويل.
لا ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد. هذا كلام ابن محل.
قولي شيخ كلام ابن جرير أطول وأوضح.
لكن هذا واضح كلام السيوط. وكلام ابن جرير معروف أن رزالته وزينته عند أهل العلم. يعني تفسيره كله بهذه الطريقة. ولذا استحق أن يسمى إمام المفسرين. كلام متين ورصين وغالبه منقول إما من الأحاديث المرفوعة أو من أقوال السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من له عناية بالتفسير، ويأتي بكلام يوفق به بين النصوص ويوجه بكلام متين لا مثيل له عند غيره.
شيخ يعتبر أكثر نقل آثار من كثير.
لا لا من كثير جزء. لا 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 ما بينهم نسبة. إمام المفسرين بلا شك. بلا شك نعم. وفيه نظر أيضا. الآن الحمد لله جملة خبرية ولا إنشائية؟ خبرية باعتبار أنها مركبة من مبتدأ وخبر، لكن ماذا قصد بها؟ قصد بها الإنشاء، قصد بها الإنشاء. الآن القائل الحمد لله رب العالمين، نعود إلى التقدير، نعود إلى التقدير، قولوا الحمد لله رب العالمين، وهذا مختاره المفسر عندنا واختاره الطبري أيضا، ومنهم من يقول لا مانع من أن يكون أولها من قول الله سبحانه وتعالى يثني به على نفسه وآخرها من مقول العباد، وحينئذ يكون فيها الالتفات. لكن إذا قلنا الحمد لله رب العالمين من مقول العباد أيضا امتثالا للأمر المقدر قولوا، ما في التفات، وكله كلام متسق من كلام العباد. نعم.
ما هي الحاجة للتقدير والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قسمة الصلاة بيني وبينها
عامة؟ إيه.
هذا خبر يعني ما قسم.
إيه.
ما لها حاجة.
هم يقولون ليكون الكلام كله متناسق، لا يوجد ما يمنع من أن يكون أولها من كلام الله وآخرها من كلام العباد. على في أوله قولوا الحمد لله رب العالمين وقولوا إياك نعبد وإياك نستعين.
إذا قلنا تقدر قولوا في أولها يصبح أولها مما قل العباد قولوا الحمد لله.
لا أقول أمر من الله سبحانه وتعالى، ويكون الحمد لله رب العالمين امتثال من العباد، من مقول العباد امتثال لذلك الأمر.
إذن من مقول العباد عند أحسن الله عليك قولي.
إذا قلت لك سام فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، أي من مقولك وقولي سام؟ سام من مقولك، أمرك بالتسمية من مقولي، وامتثالك لهذا الأمر وقولك بسم الله الرحمن الرحيم مقولك. فحينما نقدر قولوا، من الذي يقول قولوا الحمد لله رب العالمين؟ نعم يأمر عباده بأن يقولوا الحمد لله رب العالمين، فمقول العباد امتثال هذا الأمر، امتثال هذا الأمر.
إذن ما في فرق بين أن تكون الفاتحة كلها من مقول في الجزء الأول منها، ما في فرق بأن تكون كلها من مقول العباد أو أولها من مقول الله، كلاهما يبدأ بكلمة قول أو يقدر كلمة قول.
لا لا أحد يقول ما يحتاج إلى تقدير، ما نحتاج إلى تقدير، الله سبحانه وتعالى في أولها أثنى على نفسه.
هذا سؤالي أنا، أقول إذا على القول الذي يقول أن أولها من كلام الله سبحانه وتعالى لا نحتاج قوله في أول،
أين نقدر؟ توك تفهم الكلام وتوك تقرر ولا قبل ما
أقول أين نقدر؟
ما لا تقول، لا تقدر
حتى في
آخرها. هيا إياك نعبد معروف أنه ليس من مقول الله،
يعني نقدر قوله على هذا القول عند إياك نعبد.
إيه لكن كونك تقدر من أول السورة يقولون عشان تكون مساقها واحد كلها من مقول العباد أولى، وهذا ما قرره ابن جرير وغيره. وعرفنا أنه لا مانع من أن يكون أولها من قول الله وآخرها من مقول العباد، يعني والقائل هو الله سبحانه وتعالى وهو المتكلم بالقرآن أوله وآخره. إنما يتصور أن القرآن بعضه من الله بعضه حكاية عن الله وما أشبه ذلك، لا كله من كلام الله سبحانه وتعالى. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين، الله سبحانه وتعالى هو الذي قاله على لسان خلقه، وفي أيضا في القرآن ما جاء على ألسنة الكفار،
وهو من مقول الله سبحانه وتعالى، ولمن قرأه بلغ كل حرف عشر حسنات. يعني حينما يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، حينما يقول ما علمت لكم من إله غيري، تقول لا هذا شرك ما يجوز؟ أقول لا، الله الذي قاله، وأنت مأمور بقراءته وأيضا تؤجر على قراءته، والله سبحانه وتعالى هو الذي نطق به على لسان فرعون. هذا ظاهر، يعني لا نقول أن مثل هذا الكلام حكاية عن الله سبحانه وتعالى، لا، بل هو حكاية الله سبحانه وتعالى وقوله على ألسنتي من نسب إليهم. البسملة تقدم الحديث عنها من حيث المعنى والحكم، وهل هي آية وليست بآية، ومن حيث الجهر وعدم.
ممكن لما تتكلم أن يقول مثلا فرعون قال ذروني أقتل موسى
ويدعو، طيب
بدون يعني ابتداء
قالها بالعربية،
يعني ابتداء يعني كخطيب أو
لكن هل قالها بالعربية؟ أو الله سبحانه وتعالى قالها بالعربية على لسانه؟ الله الذي قاله، هذا كلام الله. يعني هل يجوز للجنب أن يقرأ مثل هذا الكلام؟ إذن هو كلام الله بلا شك. نعم، الآن استدلوا به على أن كلام أهل الجنة بالعربية أو ليس بالعربية، وجه الدلالة إيه، لكن هل قالها مرة أو مرتين؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، الأولى ما علمت لكم من إله غيري، والثانية أنا ربكم الأعلى، كان بينهما على ما قيل 40 سنة، فأخذه الله نكال الآخرة. كانوا اختلف، مرة قال كذا مرة كذا، هو مرة قال كذا مرة قال كذا، ظاهر. نعم،
سمعت أحدهم يقول أن القرآن يغضب يعني في الحفظ قرآنته، يقول أن القرآن عبارة عن المصحف، هذا عبارة عن ملك يحوله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يدافع عن أصحابه. أول شيء هل هذا صحيح؟ الأمر الثاني، هل يلزم على قوله أنه يقول أن القرآن مخلوق
القرآن يحول إلى ملك؟ يعني القرآن نفسه يحاج عن أصحابه، البقرة والعمران تحاجان عن صاحبه.
كيف تحاجان؟
القدرة الإلهية تنضب،
سواء نفسه
سبحانه القادر على أن يقول للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعا، وش يعني مش لم تكلموا لهم الزال تكلموا؟ قدرها الإلهية صالحة لكل شيء، ما تتخيله وما لا تتخيل.
يعني إذا كلامه هذا يعتبر خطأ،
ملك ما لا يسمى ملك أبدا، هو القرآن هو القرآن،
يلزم على كلامه.
لكن هل الكلام والمحاجة حقيقية أو مجازية؟ هذا محل الكلام، يعني لو حقيقة يتكلم بحرف وصوت يحاج، أنا أقول لا مانع من أن يتكلم بحرف وصوت ويحاج ويجادل عن صاحبه. إذن وش اللي ليش نحوله الملك؟
لا أنا أقول يعني إذا كلامه خطأ، طيب هل يلزم عليه أن القرآن مخلوق؟
لا ما يلزم عليه.
طيب والصحيح أن
حقيقي ايه شو اللي يمنع؟ لا مانع منه، كانك مليت انت غير الله المستعان، احنا مسويين شيء اطول من الاول، بس اننا اللغه خففناه ولا اطول من الاول. نعم، والله الاسئله انا حقيقه منعها فيه ما فيه، لانها احيانا توضح بعض المراد، احيانا انا ما استطيع ان ابين عما في نفسي، فيسال سائل يكون سبب في الايضاح، وأحيانا أنا أغفل عن بعض الشيء يكون السائل سبب، وإن كان العلم ما ينتهي. الفاتحة عند الرازي في مجلد، واستنبط منها 10,000 مسألة وهي محتملة لأضعاف ذلك، لكن العلم ما ينتهي، لا بد من الحسم. إن أردتم النهاية لا بد من الحسم، وإن أردتم الفائدة مسألة مفتوحة.
والآن مع الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها على أنه تعالى مالك،
بمضمونها
على أنه تعالى
كذا عندكم من أنه
تعالى
مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على والله علم على المعبود بحق.
نعم يعد النعم من أنه تعالى مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى: الحمد لله جملة خبرية، وإذا قدرنا الأمر قولوا، وتكون هذه الجملة في موقع نعم مقول القول، وحينئذ يكون محلها النصب، فهي جملة خبرية قصد بها الثناء على الله سبحانه وتعالى بلفظها أو بمضمونها، الثناء على الله سبحانه وتعالى بمضمونها أو بلفظها، ويكون قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد. اللفظ الحمد لله، وأيضا قوله قصد بها الثناء، هذا ما عليه الجمهور من تفسير الحمد بالثناء، فالحمد عندهم سواء كانوا من المفسرين أو من غيرهم يطلق ويراد به الثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا إذا أضيف إلى الله، وإذا أطلق فالمراد به الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية بخلاف الصفات الإجبارية. فمتى يحمد الإنسان؟ يحمد إذا كانت خصاله الاختيارية محلا للحمد والثناء. أما الصفات الإجبارية، كون الإنسان أبيض، كونه طويل أو قصير أو غير ذلك من الصفات الإجبارية التي لا يد له بها، يحمد عليها؟ لا، إنما يحمد على الصفات الاختيارية التي يستطيع فعلها ويستطيع مفارقتها. وفسر ابن جرير رحمه الله تعالى الحمد بالشكر خالصا لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بها بعددها غيره أحد. فالجمهور فسروا الحمد بالثناء، وابن جرير فسره بالشكر، وروى بسنده عن ابن عباس تفسير الحمد بالشكر، السند إلى ابن عباس ضعيف، وأيضا روى بسنده مرفوعا: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك، وسنده أيضا ضعيف. تفسير الحمد بالشكر وما ذهب إليه ابن جرير معروف أنه على خلاف ما قاله جمهور العلماء من أن الحمد غير الشكر، بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي، فالحمد أعم مطلقا وأخص من وجه، أعم من وجه وأخص من وجه، والشكر أعم من وجه وأخص من وجه. فالحمد أعم من حيث المتعلق، لأنه سبحانه وتعالى يحمد على كل حال في مقابل النعم وفي غير مقابل النعم، بل لا يحمد على مكروه سواه، فهو أعم من هذه الحيثية. فإذا أصاب المرء مصيبة قال الحمد لله، لكن هل يشكر الله على هذه المصيبة؟ نعم لا، فهو أعم من هذه الحيثية، وأخص من حيث تعلقه باللسان فقط بخلاف الشكر. أما الشكر فلا يقع إلا في مقابل نعمة، ويكون باللسان والجوارح والقلب وغيره، فبينهما عموم وخصوص وجهي، هذا ما قرره أهل العلم بالنسبة للحمد والشكر. أما بالنسبة للحمد مع الثناء، فالجمهور على ما ذكرنا يفسرون الحمد بالثناء. والذي حرره ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب أن الحمد غير الثناء، فالحمد هو الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بصفات كماله مع محبته والرضا به، الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بصفات كماله مع محبته والرضا به. فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء. فإن كرر هذا الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بصفاته إن كرره كان هذا التكرار ثناء. يقول: فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء كان مجدا. لأن صفات كمال وصفات جلال، وبعضهم يضيف صفات جمال، هذا لا يوجد في كلام المتقدمين من السلف تقسيم الصفات إلى ثلاثة أقسام. نعم يوجد في كلام المتأخرين، لكنه في كلام المتقدمين لا يوجد، لا سيما حصر الصفات في الأقسام الثلاثة. فالإخبار عن الله بصفات كماله هذا حمد، المدح والثناء بصفات الجلال والعظمة والكبرياء هذا مجد، تكرار المحامد ثناء. يقول: وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة.